أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نبدأ بالمسألة الفقهية قبل الدخول في المحاضرة الروحية. ذكرنا فيما سبق أن المسافر الذي لا يقيم 10 أيام حكمه القصر والإفطار، وأن المسافة هي 44 كيلو ذهابا وإيابا، يعني ذهابا 22 إيابا 22، وأن مبدأ حساب المسافة آخر البنيان، يبدأ يحسب المسافة من آخر بنيان المدينة التي يريد السفر منها أو الخروج منها. متى ما قصد قطع المسافة، أي قصد قطع 22 كيلو ذهابا ومثلها إيابا، يقصر ويفطر. ولكن متى يقصر ويفطر؟ هل بالضرورة أن لابد أن يقطع 22 ثم يقصر ويفطر أم لا؟ لا يحتاج إلى أن يقطع 22 لكي يقصر ويفطر. نعم لابد أن يقطع ذلك، أما إذا أراد أن يقصر ويفطر يكفي أن يصل إلى حد الترخص، والمقصود بحد الترخص أن يصل إلى منطقة أو يصل إلى نقطة لو التفت خلفه لم يميز البلد التي سافر منها، يعني لا يميز بنيانها، لا يميز أناسها، لو نظر إليها لا يميز بنيانها شكله، أو لا يميز الناس الذين يمشون في شوارعها. إذا وصل إلى نقطة 3 كيلو 4 كيلو بحيث إذا التفت خلفه لا يميز ما خلفه، هذا يسمى حد الترخص. حد الترخص هنا يجوز له أن يقصر الصلاة، إذا أراد أن يصلي يصلي قصرا، إذا أراد أن يفطر يجوز له أن يفطر، وإن كان لا بد أن يواصل المسافة، يعني مو يكفي أنه يفطر الآن أو يقصر في هذا الحد ويرجع، لا، إذا أراد قطع 22 كيلو يجوز له أن يفطر ويقصر إذا وصل حد الترخص، مو أنه يكتفي بحد الترخص ويرجع. فإذا وصل إلى حد الترخص قصر وأفطر. أما في الرجوع، إذا كان إنسان مسافر يريد يرجع إلى بلده أو البلد الذي يقيم فيه، فمتى يصوم ومتى يتم؟ لابد أن يدخل البلد، يعني في الرجوع يكون يدخل البلد، قبل أن يدخل البلد الذي خرج منه ليس له أن يتم وأن يصوم. ما دام يريد يرجع، مثلا كان مسافر يريد يرجع قبل الظهر حتى يجدد نية الصوم ويصوم، إذا دخل البلد، دخل حدود البلد، فحينئذ متى دخل حدود البلد قبل الزوال، يعني قبل الظهر ولو بدقيقة واحدة، يتم صلاته ويصوم، وإلا يبقى على القصر والإفطار. هذا بالنسبة إلى المسألة الشرعية التي أردنا بيانها. نجي الآن إلى
ماذا هو حكم المدينة الكبيرة؟
نعم عرضت لهذا في ليلة سابقة. المدينة الكبيرة عند السيد الخوئي ما عنده فرق، كبيرة صغيرة نفس الشيء، لازم يبدأ المسافة من آخر البنيان حتى لو كانت المدينة بقد لوس أنجلوس. لا طهران بلد صغير يعتبر الآن في زمننا هذا يعني. حتى لو يقطع لوس أنجلوس كلها، حتى لو يقطع لندن كلها، سيد الخوي عنده لا يعتبر مسافر حتى يبدأ عد المسافة من آخر البنيان. الفقهاء الآخرون منهم السيد السيستاني يقولون المدار على صدق السفر، يعني لو افترضنا أن إنسان طلع من جنوب لندن إلى شمالها أو من جنوب لوس أنجلوس إلى شمالها، باعتبار أن المسافة تستغرق 6 ساعات 7 ساعات في بلد واحد فيعد مسافر، يقول هذا مو مسافر، هذا مسافر، هذا مو حاضر. متى ما قال العرف عنه أنه مسافر يبدأ يعد المسافة من النقطة التي يصدق عليه أنه مسافر، وهي تجاوزه للمنطقة التي هو فيها. فهناك فرق بين سيد الخوي وغيره في هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي قوله: معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه، أدعوك يا ربي راهبا راغبا راجيا خائفا. تعرض الإمام زين العابدين علي عليه السلام في هذا المقطع من دعائه الشريف إلى عاملين من عوامل الإقبال على الله تبارك وتعالى. العامل الأول المعرفة، والعامل الثاني الحب. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، ما هو المقصود بالمعرفة التي هي دليل على الله تبارك وتعالى؟ لكي يتضح لنا عنوان المعرفة الذي يشير إليه الدعاء الشريف، نذكر هنا أمرين. الأمر الأول، ذكرنا فيما سبق أن معرفة الله قسمان: معرفة خارجية ومعرفة داخلية، وهذان القسمان أشار إليهما القرآن الكريم في قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. القسم الأول معرفة فكرية، المعرفة الخارجية هي معرفة فكرية، والمعرفة الداخلية هي معرفة وجدانية، والمعرفة الوجدانية أشد وأوثق من المعرفة الفكرية. نضرب مثال: أنا أعرفك وأعرف نفسي، أي المعرفتين أقوى؟ معرفتي بنفسي. معرفتي بك معرفة فكرية، يعني أنت لك صورة في ذهني، حتى لو كنت أقرب المقربين لي كما لو كنت ولدي أو كنت أبي أو كنت أخي، معرفتي بك تبقى معرفة صورية، يعني هناك صورة لك في ذهني، كلما تذكرتك جاءت الصورة في ذهني، هذه المعرفة صورية فكرية. أما معرفتي بنفسي فهي معرفة وجدانية، أنا لا أحمل صورة عن نفسي، وإنما نفسي موجودة عندي، فإذا كانت نفسي موجودة عندي لا أحتاج إلى توصيل صورة، الآخر ليس موجود عندي فلا أستطيع أن أعرفه إلا عبر الصورة، بينما نفسي موجودة لدي فلا أحتاج إلى أن أوسط صورة، معرفتي بنفسي معرفة وجدانية من دون واسطة صورة، معرفتي بغيري معرفة صورية تحتاج إلى صورة ترتسم في ذهني. نفس الشيء معرفة الإنسان بالله عن طريق النفس أو عن طريق الخارج، هناك إنسان يعرف الله عن طريق الخارج، عن طريق السماء، عن طريق الأرض، عن طريق التأمل والتدبر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عندما أتعرف على الله من خلال الآفاق، من خلال الآيات، من خلال السماء، من خلال الأرض، هذه المعرفة تسمى صورية فكرية، هذه المعرفة لا تعطيني أكثر من صورة عن الله، أتصور الله صورة في ذهني، لذلك معرفتي بالله عن طريق الآفاق هي معرفة صورية، معرفة فكرية، حتى لو كانت هذه المعرفة تعتمد على أدلة، تعتمد على براهين، تبقى معرفتي مربوطة بالأدلة، متى ما قامت الأدلة عرفته، ومتى ما غابت الأدلة جهلته، معرفتي به تابعة لأدلة وبراهين. أما إذا عرفت الله عن طريق نفسي لا عن طريق غيري، إذا عرفت الله من خلال معرفتي لنفسي هذه معرفة وجدانية، كما أجد نفسي بلا صورة أجد خالقها بلا صورة، تصبح معرفتي لله عن طريق النفس معرفة وجدانية، والمعرفة الوجدانية لا تزول، والمعرفة الوجدانية لا تنمحي، والمعرفة الوجدانية لا تتزلزل، المعرفة الوجدانية باقية ببقاء الوجدان، لذلك معرفة الله عن طريق النفس أوثق وأضمن وأقوى المعرفتين. لهذا أشار الإمام الحسين عليه السلام إلى هذا النوع من المعرفة الذي هو باق لا يتبخر ولا يزول، فقال: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ يعني غيرك من شمس وقمر وسماء وأرض هل لها ظهور أكثر منك تعالى حتى تكون هي المظهر لك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ إذن كيف عرف الإمام الحسين ربه إذا لم يعرفه من هذه الأشياء؟ قال: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ يعني أنت حاضر في قلبي، حاضر في نفسي حضورا وجدانيا، كما أنا أعلم بنفسي علما وجدانيا أعلم بك علما وجدانيا، أنت حاضر في نفسي وجوانحي منذ ولادتي، منذ خلقتي، لم تغب عني حتى أوصف السماء أو الشمس أو القمر أو الآيات، أنا لا أحتاج إلى هذا. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. الأمر الثاني، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله أكد على معرفة الله عن طريق النفس، قال: من عرف نفسه فقد عرف ربه. معرفة النفس أنفع المعرفتين. من عرف نفسه فقد عرف ربه. كيف؟ معرفة النفس، التأمل في النفس، التبحر في النفس، له لونان: معرفة موضوعية ومعرفة طريقية. عندما يأتي عالم نفس ليحلل النفس، هو يعرف النفس لكن معرفة موضوعية، يبحث هل النفس مصابة بمرض أم لا. عندما أتأمل في نفسي أسأل: هل نفسي مصابة بمرض؟ مرض القلق، مرض الجزع، مرض التوحد، مرض الحسد، مرض البغض. عندما أقرأ أمراض نفسي وأتصور نفسي بهذا الحد وبهذا المقدار، هذه المعرفة معرفة موضوعية، هذه المعرفة لا توصل إلى شيء. لكن عندما أقرأ نفسي قراءة حقيقية، أريد أن أصل بها إلى خالقها، هذه المعرفة الطريقية هي المعرفة النافعة. لا يمكن أن تعرف الشيء معرفة جوهرية إلا إذا عرفت علته وسببه. أنت تعطى تفاحة معينة، هذه التفاحة لو درستها مستقلة تحقق لك نوع من المعرفة، لكن لو درستها بلحاظ شجرتها، من أي شجرة جاءت هذه التفاحة، من أي بلد، من أي منبت، إذا عرفت علتها أصبحت معرفتك بها أقوى معرفة جوهرية طريقية. أيضا إذا جاءك إنسان، هذا الإنسان إذا تدرسه مستقلا، ش عنده من صفات إيجابية، ش عنده من صفات سلبية، هذه تسمى معرفة موضوعية. لكن هناك نوع من المعرفة أرقى، إذا درست هذا الإنسان من خلال منبته، من أين أتى، ما هو منبته، ما هي جذوره، ما هي عائلته، ما هي الأعراق التي انحدر منها. معرفة الإنسان من خلال معرفة جوهره وسببه ومنبته أشد معرفة من معرفته بشكل مستقل. إذن النفس إذا قرأناها مستقلة، هذا نوع من المعرفة، لكن هذه المعرفة لا توصلنا إلى شيء، نسميها معرفة موضوعية. أما إذا قرأنا النفس آية من آيات الله، قرأنا النفس طريقا إلى الله، قرأنا النفس معبرا إلى الله عز وجل، عرفنا النفس من خلال معرفة علتها وخالقها، فهذه المعرفة الحقيقية التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ومعرفة النفس أنفع المعرفتين. عجبت لمن يدعي المعرفة، يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، عجبت لمن يدعي المعرفة وهو يجهل نفسه. من نفسك اعبر إلى الله. إذا رأيت النفس ضعيفة استنتجت منها وجود القوة، إذا رأيت النفس جاهلة استنتجت منها وجود العلم. من فقر النفس تستدل على الغني، ومن ضعف النفس تستدل على القوي، ومن جهل النفس تستدل على العالم تبارك وتعالى. معرفة النفس طريق إلى معرفة الله عز وجل. لذلك الإمام زين العابدين علي عليه السلام يقول: معرفتي يا مولاي دليلي عليك، أي معرفتي بك عن طريق معرفة نفسي، عبرت إليك عن طريق نفسي، عرفتك عن طريق معرفة نفسي. وهذه المعرفة هي التي دلتني عليك. معرفتي يا مولاي دليلي عليك. والعامل الثاني الذي يجعلنا نقبل على الله تبارك وتعالى: وحبي لك شفيعي إليك، حب الله. هنا أيضا نتعرض إلى أمرين يتعلقان بحب الله عز وجل. الأمر الأول، هناك فرق بين المحبة والمودة. المحبة هي صفة جميلة تكمن في النفس، أما المودة فهي إبراز المحبة. إذا أبرزت محبتي لك فقد وددتك. المودة هي أن تبرز المحبة، أن تعبر عن المحبة. لذلك قال تبارك وتعالى في حق آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تبرزوا محبتكم لقربى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا يكفي مجرد المحبة النفسية، بل لا بد من إبرازها وإظهارها. نجي إلى الأمر الثاني، حب الله. ما هو المقصود بحب الله؟ هل المقصود مجرد ميل النفس إلى الله، نزوع النفس إلى الله، هذا يسمى حب الله؟ أم أن حب الله شيء أعمق من ذلك؟ إذا لاحظنا النصوص، النصوص تشير إلى أن حب الله عز وجل ما جمع صفتين. الصفة الأولى الاتباع، لا يكفي أن أحب الله وأنا مصر على المعاصي، مسرف في الذنوب، هذا ليس حبا حقيقيا. القرآن الكريم يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب يعني الاتباع. ورد عن الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحب يساوق الاتباع. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والصفة الثانية، من أحب الله أحبه الله. من أحب الله حبا صادقا حقيقيا أحبه الله تبارك وتعالى. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، ملازمة، يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يدي علي بن أبي طالب. مجمع الحبين، حبه لله وحب الله له. حب الله من صفاته أن من أحب الله أحبه الله، ومن أحبه الله طهره من الدرن، طهره من الدنس، طهره من لوثات الذنوب. لاحظوا القرآن الكريم: إن الله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصابرين، بينما يقول في آيات أخرى: إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب الظالمين. إذن من أحبه الله وهبه الله الصبر، وهبه الله التقوى، وهبه الله الإحسان، ومن لم يحبه انغمس في الاعتداء والظلم والكذب وما أشبه ذلك. حب الله، حب الإنسان لله ملازم لحب الله له. لذلك قال الإمام زين العابدين عليه السلام: وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، أنا واثق بأن معرفتي بك ستوصلني إليك، أنا واثق من دليلي يعني معرفتي بك بدلالتك، أي أن هذه المعرفة ستوصلني إليك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك، يعني أنا واثق من أن حبي لك سيجعلني من المشفع لهم بين يديك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك، أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه، أدعوك يا رب راهبا وراغبا. تطبيق للآية القرآنية: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، راجيا خائفا. ادعوه، الآية القرآنية تقول: ادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا ذكر الإمام هنا راغبا وراهبا وذكر خائفا وراجيا؟ هذا تفريع. ذكر الإمام في البداية عاملين للإقبال عن الله: العامل الأول معرفة الله، العامل الثاني حب الله. العامل الأول وهو معرفة الله يؤدي إلى الخوف، والعامل الثاني وهو حب الله يؤدي إلى الرجاء. فالخوف يتفرع على المعرفة، والرجاء يتفرع على الحب. الرهبة تتفرع على المعرفة، والرغبة تتفرع عن الحب. لما بدأ المقطع عليه السلام بهذين العاملين المعرفة والحب، فرع عليهما الرهبة والرغبة والخوف والرجاء. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يحذر مما يخاف ويعمل لما يرجو. إذن المسألة مسألة عمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت فإن عفوت فخير راح وإن عذبت فغير ظالم. نحن لا نستطيع أن يعاملنا الله بعدله أبدا. لو عاملنا الله بعدله ما استحققنا ذرة من ثواب وما استحققنا ذرة من نعيم. نحن نرجو أن يعاملنا بلطفه برحمته التي وسعت كل شيء. نحن نرجو أن يعاملنا بفضله بعطفه، وأما عدله فنحن لا نقدر عليه. يا رب ارحم، يقول الإمام علي أمير المؤمنين علي عليه السلام في دعاء كمين: رب ارحم ضعف بدني، أنا لا أقدر أن تعاملني بعدلك. رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي هبني، إلى آخر ما ذكره في دعائه الإمام علي بن أبي طالب. تعقيبا على مناسبة هذا اليوم، الإمام علي بن أبي طالب حيدر ابن أبي طالب ابن عمران مؤمن قريش، أبو طالب هذا الرجل العظيم، هذا الذي بدأ خط الفداء. خط الفداء من أين بدأ؟ العباس بن علي يفدي أخاه الحسين، من أين ذلك؟ من أبيه، أبوه علي فدى رسول الله فهو يفدي أبناء رسول الله. علي نبع الفداء جاء له من أبي طالب، أبو طالب ربى أبناءه على الفداء، ربى أبناءه على العطاء، ربى أبناءه على التضحية. جعفر قتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي نام على فراش رسول الله وحمى رسول الله في جميع المعارك بسيفه. إذن الذي بدأ خط الفداء هو أبو طالب مؤمن قريش. وقد روي في كتب الفريقين هذا الشعر العظيم الذي ينم عن درجة عميقة من الإيمان في نفس أبي طالب مؤمن قريش، حتى ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أبناءكم فإنه على فطرة دين الله. أبو طالب رضوان الله تعالى عليه يقول: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا،
صلى على محمد
رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن إليه في العباد محبة ولا حيف في من خصه الله بالحب. أبو طالب كما يروي الطبري وغيره، لما أصابت مكة، لما أصاب مكة قحط شديد فزع الناس. شوف حتى الناس في زمن الجاهلية يعرفون أن أبا طالب شخص متصل بالله. لما أصاب أهل مكة قحط شديد فزعوا إلى من؟ إلى أبي طالب. يا شيبة الحمد أنقذنا مما نحن فيه فقد أجدبت السماء. أبو طالب ماذا صنع؟ الناس واقفة تنتظر أن يكون هناك وسيلة، أن يكون هناك غيث. خرج أبو طالب وبيده طفل صغير أبيض الوجه قطط الشعر، يعني شعره مجعد، أبيض الوجه قطط الشعر، جاء به أسنده إلى الكعبة، أسند ظهره إلى الكعبة وقال: يا ابن أخي أشر للسماء بإصبعك. وهذا الطفل الصغير أشار إلى السماء بإصبعه ولم يكن في السماء قدر خزعة سحابا، يعني سماء صافية، ولم يكن في السماء قدر قزعة سحابا، فامتلأت سحابا وغيوما وأمطرت أهل مكة.
الله صل على محمد وآل محمد.
فلما رأى ذلك أبو طالب استبشر وقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. محمد صلى الله عليه وسلم
على محمد وآل محمد. على حب فحل الفحول وزوج البتول علي بن أبي طالب صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقال مخاطبا رسول الله لما صدع بالدعوة، قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولذلك قال ابن أبي الحديد: فلولا أبو طالب وابنه، الدين قام على هذا، فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة، تكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي ختاما، فما ضر مجد أبي طالب جهول لغق أو بصير تعامى، كما لم يضر بضوء النهار سحاب طغى فأثار الظلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة محمد وآله، وأن يجعلنا معهم دنيا وآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.